بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال الحديث شيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في الحديث عن الأحكام المتعلقة بزكاة الفطر. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة تفضل شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أحييكم في هذا اللقاء ومع تتمة لأحكام زكاة الفطر، حيث إن موعد هذه الشعيرة قد اقترب، وهي واجبة في أحكام الإسلام على المستطيع كما إن شاء الله أبين بعد قليل. وهذه الزكاة تسمى زكاة الفطر، وتسمى أحيانا الفطرة، الفطرة من الخلقة. وأضيفت الزكاة إلى الفطر إضافة سبب، لأن الفطرة سبب وجوبها، وسبب الوجوب هنا الفطرة سبب الوجوب، أي أن نهاية الشهر ودخول أول يوم الفطر سبب لوجوبها، ولذلك تكون في نهاية الشهر، لأنها تكون بدخول أيام الفطر ونهاية أيام الصيام. وقد شرعها الشرع لحكم عدة، منها ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فهاتان حكمتان: الحكمة الأولى الطهرة للصائم مما يشوب صيامه من اللغو ومن الرفث، والرفث واللغو الكلام الفاحش الذي قد يصدر من الصائم في أثناء الصيام فيخدش صيامه ويؤدي إلى نقص الحسنات، والله عز وجل يريد من عباده أن يصعد إليه عملهم وهو طيب خال من النقص، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. وأيضا طهرة للمساكين، وذلك لأن المساكين يصومون مع الناس في رمضان، وإن لم يعطوا من الصدقات لن يجدوا ما يأكلون في نهار العيد، وهو يوم فرح وأكل وشرب وفطر، وليس هو يوم صيام، فيعطون من أموال الأغنياء ليفرحوا مع الناس في يوم العيد. ومن الحكم أنها تؤدي إلى المحبة والترابط بين المسلمين وأفراد المجتمع المسلم، لأن الفقير عندما يرى الغني قد سأل عنه ووصله بالصدقة وأعطاه مما أعطاه الله لا يشعر بأي نقص أو حقد تجاه المجتمع والناس، بل يشعر براحة وأخوة ومحبة. ومن أيضا الحكم إحياء شعائر الإسلام، فإحياء شعيرة الفطر وزكاة الفطر إحياء لهذه الشعيرة تظهر في المجتمع، حيث ترى الناس يحملون زكاتهم وصدقاتهم ويتجهون بها إلى الفقراء، يطرقون أبواب الفقراء ويتواصلون معهم ويعطونهم، فتظهر هذه الشعيرة في المجتمع، والله عز وجل يحب أن تظهر شعائره في بين الناس في المجتمع. وأما حكمها فهي الوجوب، وجوب زكاة الفطر، ودليل وجوبها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فقوله صلى الله عليه فقوله ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرض أي أوجب، بمعنى أنها واجبة فرضت على المسلمين. ولها شروط، فأول شرطها أول شروطها الإسلام، وذلك لأن الإسلام شرط التكليف وقبول العمل من الإنسان، فلا تجب على الكافر حتى يسلم، فقبول العبادة لا بد لها من الإسلام، إذن لا تجب إلا بالإسلام. والشرط الثاني أيضا أن يملك أن يكون قادرا على إخراج زكاة الفطر، والقدرة هنا إما بأن يملك المال لشراء زكاة الفطر، أو يملك ما زاد على قوته وقوت عياله في ليلة العيد، هكذا يعبر عنه الفقهاء. فتجب مع وجود ما زاد على القوت وقوت العيال ليلة العيد، أو بوجود المال الكافي عند المسلم فيشتري زكاة الفطر من الأسواق ويوزعها على الفقراء. وتجب على رب الأسرة الذي ينفق على البيت، يخرجها عن نفسه وعياله وعن زوجه، فيخرجها عنهم جميعا، لأنه هو الذي ينفق عليهم وهو المسؤول عن مؤونتهم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات بقوله: عمن تمونون، أي عمن تنفقون عليهم في زكاة الفطر. وأما عن وقت إخراجها، تخرج قبل العيد بيوم أم يومين، والأفضل ليلة العيد، فتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان ودخول ليلة العيد، حينئذ تجب، وتجوز قبل العيد بيوم أو يومين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك ولم يرخص في أكثر من ذلك، لقول ابن عمر قال: كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، ولأنها تسمى صدقة الفطر، أي هي مرتبطة بالفطر، وذلك يعني بقرب أيام الفطر وهو شوال، فتخرج في هذا الوقت وتوصل لمستحقيها وأصحابها، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فنصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. معنا خالد، تفضل.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله الحمادي، الله يمسيك بخير.
مساء الخير، حياك الله.
يا مرحبا وبشعلك بخير. عندي ثلاث أسئلة الشيخ.
نعم تفضل، الله يبارك فيك.
السؤال الأول: صلاة خلف الإمام جماعة متأخرين في صلاة العشاء، ويصلوا خلف الإمام في التراويح يعني، يصلوا بنية العشاء، والمعروف أن العشاء تكون له يعني إقامة، وهذا هم يو بس وكبروا وكملوا الصلاة، صلاة العشاء خلف الإمام، والإمام يصلي صلاة التراويح. فنبي الشيخ الله يوضح لنا الوضع هذا شوي
إن شاء الله.
والسؤال الثاني شيخ، جماعة مثلا يختموا في رمضان ثلاث أربع ختم أو ست ختم في البيت، يعني يختموا العائلة تختم، وبعدين يستدعوا حد المشايخ أو أمة المساجد ويقعدوا يعني بما معنى أنهم يوهبوا الختم هذه، فيسووا ولايم يعني عشاء أو هوالة أو كذا يعني نوع من هذا، فهل نبي الشيخ بعد يوضح لنا هذا الشيء؟
إن شاء الله.
والشيء الثالث، في جماعة يون يعني يصلوا خلف الإمام الصلاة كاملة، يصلوا العشاء ويصلوا القيام، بس للأسف ما يصلوا الشفع والوتر، ما يصلوا خلف الإمام، والأفضل أنهم يصلوا خلف الإمام هذا معروف، بس هم يطلعوا من يصلوا القيام خلاص طلعوا. فأريد نصيحة من الشيخ لنا هذول الأخوة، الله
إن شاء الله
يرضى عليهم إن شاء الله. مشكورين، جزاكم الله
الله يحفظك، جزاك الله خير خالد، تسمع إن شاء الله الإجابة. حياك الله، حياك الله. أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد تفضل.
أول أمرك
الله يبارك فيك.
في إذا صادف يوم العيد يوم الجمعة، وهل يجوز نبدأ صيام ستة في شوال من يوم السبت نبدأ؟
لكن نهي أصلا
عن حديث يعني يوم السبت، يوم السبت
إن شاء الله.
بس جزاكم الله خير.
الله يحفظك، جزاك الله خير أخ أحمد، تسمع إن شاء الله الجواب. أخ سالم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سالم تفضل.
الحاد.
الله يحفظك يبارك فيك.
حياك الله. وين السؤال عند هوية الشيخ؟
نعم تفضل.
صلاة القيام يفضل في البيت ولا في المسجد؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ سالم، تسمع إن شاء الله رد. خالد تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يسعدك، كل عام وانت بخير.
وانت بخير وصحة وسلامة، الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
الله يسأل شيخي، أنا كانت خامتي وابني معي هون، بس الحين بطلع زكاة الفطر هما طلعوا راحوا لدولة ثانية، هل أنا بطلع زكاة الفطر هون بالإمارات أو هما يطلعوا لعالم في مكان ثاني؟ يعني
أفهم، يعني تخرج أنت تخرج زكاة الفطر عن الجميع، عنك وعن أبنائك هنا في الدولة وأبنائك خارج الدولة.
أنا الحين أخرج عليهم هون يعني في البلد، مش خارج البلد.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك يا خالد، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. نجي فاضل الشيخ على الأسئلة، سؤال الأخ علي يقول نلاحظ البعض من الناس عندما يأتي متأخر في صلاة العشاء تفوته الصلاة، صلاة العشاء، ويأتي والإمام قد بدأ في صلاة التراويح، يقول البعض يدخل مباشرة مع الإمام في التراويح بنية العشاء من غير إقامة، هل فعله صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. الجواب نعم، هذا هو التصرف الصحيح، لأنه إما أن يقيموا جماعة أخرى صلاة العشاء لصلاة العشاء والإمام يصلي التراويح، فتكون جماعتان في المسجد، وهذا غلط خطأ، ويحدث نوع من الاضطراب في المسجد ويتشتت الناس، والمطلوب جمع الناس على إمام واحد وعدم التعدي على إمام المسجد بإقامة جماعة أخرى وهو يصلي الجماعة ولو في التراويح. فمن فاتته صلاة العشاء جاء والإمام يصلي التراويح يدخل معه بنية العشاء، ثم إذا سلم الإمام قام فأتى بركعتين، ولا يضر هنا عدم الإقامة، لأن الإقامة لا تجب هنا، الإقامة لمن هم في المسجد ليعلموا أن الصلاة قد حانت، ليقوموا إلى الصلاة، وهنا الصلاة قد أقيمت. وهذا تماما مثل لو الناس يصلون العشاء والإمام في آخر ركعة صلاة العشاء، وجاء ناس ثلاثة أربعة خمسة فهل يقيمون أم يدخلون مع الإمام؟ يدخلون مع الإمام مباشرة. ولماذا لا يقيمون؟ لا يقيمون لأن لا يجب عليهم، يكتفى بالإقامة الأولى. فكذلك ها هنا لا يحتاجون إلى إقامة، يدخلون مع الإمام في صلاة بنية صلاة العشاء، وإن كان الإمام يصلي التراويح. وهذا الاختلاف في النية لا يضر، لا يضر هذا الاختلاف، لوجود أدلة تدل على ذلك، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد معاذا كان يصلي معهم صلاة العشاء مأموما، يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم مأموما، ثم يذهب إلى مسجد قومه فيصلي بهم العشاء إماما، فكان ينويها فرضا والمأمومون خلفه ينوونها، فكان ينويها نفلا لأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمعاذ ينوي صلاة العشاء نفلا وهو إمامهم لأنه أقرأهم للقرآن، ومن خلفه ينوونها فرضا، فمع ذلك قرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي دل على عدم الإشكال في مثل هذه الصورة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول هناك، يقول من الأشخاص من يختم القرآن أكثر من ختمة في المنزل هو وعائلته، ثم يقول يأتون بأحد أئمة المساجد ويقول يهبون ثواب هذه الختمات ويعملون ولائم وعشاء وغير ذلك.
قد كان القرآن يتلى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة رضي الله عنهم، وهم خير الناس في أمة محمد وأكثر الناس محبة للأجر، وكذلك في زمن من بعدهم من التابعين، ولم يكونوا يهدون الثواب جماعة مثل هذا أو يأتون بأحد يهدي الثواب ويدعو لهم، فإن هذا العمل وهذا التجمع لا أصل له ولا دليل عليه، والعبادة حتى تقبل لا بد لها من دليل، وإلا ردت على صاحبها كما قال صلى الله عليه وسلم: كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو مردود على صاحبه، أي بمعنى أنه العبادة إذا لم يكن عليها دليل لا تقبل. فالذين يقرؤون القرآن في البيوت أولا ليسألوا الله الثواب لأنفسهم، ثم بعد ذلك إذا كل واحد منهم انتهى وختم له أن يدعو في نهاية الختمة لنفسه ولوالديه ولأمواته ولذريته، لا مانع من ذلك. وإهداء الثواب هذا لا دليل عليه، وإنما إذا قرأ الإنسان القرآن يذهب الأجر إلى والديه لأنهما هما من علماه وكان السبب في تعليمه وفي وجوده في الحياة، فمثل هذا لا يحتاج إلى إهداء، لأن هذا الأجر يذهب مباشرة للقارئ وللوالدين لأنهما السبب في تعليمه والسبب في سنة هذه السنة الحسنة وفي تلاوة القرآن الكريم. أما غيرهما فيكتفي بالدعاء لهما، فإذ لا دليل على مثل هذا، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول هناك، يقول من الناس من يصلي خلف الإمام العشاء والتراويح لكنه يقول لا يصلي الشفع والوتر.
نعم، هذا من الأخطاء، إن كان له حاجة أحيانا أفطر فلا مانع، لكنه لا ينام حتى يوتر أو لا يطلع عليه الفجر حتى يوتر ويتم صلاته بالوتر. وترك الوتر خلف الإمام أو تكملة الصلاة لغير حاجة وضرورة خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا قام مع إمامه من أول الصلاة إلى نهايتها فإن شاء الله يكتب له قيام ليلة، فمن أراد أن يكتب له قيام الليل فعليه أن يتم الصلاة مع الإمام إلى أن يسلم الإمام وينتهي من الصلاة ليكتب له قيام الليل. قد يطرأ للإنسان أحيانا طارئ أو شغل فيضطر إلى الخروج في نصف التراويح أو قبل النهاية، لكن يكون هذا أحيانا. ثم كما أخبرت قبل قليل لا يطلع عليه الفجر إلا وقد أوتر ولو في البيت، ولو في البيت. ومن أراد الأجر الكامل فعليه بإتمام الصلاة مع الإمام ومع الإمام، ومن أراد قيام الليل فعليه بأن يتم الصلاة مع الإمام، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فهذا من الأخطاء. وبعض الناس إذا خرج وترك بقية التراويح صلى مع الإمام أربعا أو ستا بعد ذلك لا يوتر، يذهب وينام، فهذا صلاة ناقصة، لم يكتب له قيام ليلة. فنرجو الصبر، هي أيام معدودة، أيام معدودة وليالي جميلة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة نور. أذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 668، أو الشيخ قبل ذلك سؤال الأخ أحمد يقول: إذا صادف يوم العيد يوم الجمعة، يقول هل نبدأ بصيام 6 من شوال من يوم السبت مباشرة؟
نعم، يجوز ذلك بشرط أن تصوم بعده يوم الأحد ولا تفرد يوم السبت بصيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إفراد يوم السبت يوم السبت بالصيام، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. حتى لو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجر فليمضغه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالعلماء اختلفوا في هذا الحديث بين مصحح له ومضعف، لكن الحديث الصحيح طرقه صحيحة. ومنهم من منع السبت مطلقا ولو مع يوم قبل أو بعده، ومنهم من جوز بشرط أن يكون يوما قبله أو يوما بعده. ومع العيد لا يمكن أن يصام يوما قبل السبت، لأن يوم العيد منهي عن صومه ولا يجوز صومه. فمن ثم يجوز إذا باشر الستة في اليوم الثاني وهو يوم السبت، بشرط أن يصوم معه يوم الأحد ولا يفرد السبت فقط بالصيام، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا خالد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خالد.
الله يحييك بفضلك الغالي، يا مرحبا.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
الله يخليك. سؤالين للشيخ.
نعم.
أنا الله عليك. السؤال الأول، قبل كم يوم طرح موضوع بخصوص القضاء اللي أفطر شهر رمضان بقصد أو من غير قصد، سمعت من تقريبا 4 أو 5 أيام، ففضيلة الشيخ قال يجوز الكفارة والقضاء. طبعا السؤال كان اللي أفطر رمضان قبل يعني 3-4 سنين، يجوز الكفارة والقضاء في هذه الأيام. فسؤالي يقول: تجوز الكفارة أو إطعام مسكين من دون القضاء
إن شاء الله؟
السؤال الثاني، الله يجزيك الخير، بخصوص في العشر الأواخر اللي بيطلع السؤال عن الاعتكاف.
نعم.
أنا الله عليك، الاعتكاف هل يكون في المساجد فقط؟ يعني ما هو مفهوم الاعتكاف؟ هل يكون هو في المساجد فقط؟ وإذا كان في المساجد فقط، طبعا عارفين في أيامنا هذه المساجد تغلق، بس بغينا نعرف المفهوم للاعتكاف
إن شاء الله
في الحاضر.
جزاك الله خير. الله يعافيك، الله يحفظك أخ علي، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. نجيب الشيخ سؤال الأخ سالم بالنسبة للصيام. يقول فضل الشيخ بالنسبة للقيام، هل يقول الأفضل أن يكون في المسجد أو يكون يقول في المنزل؟
بالنسبة لقيام رمضان صلاة التراويح وقيام الليل، السنة فيه أن يكون جماعة في المسجد فقط في رمضان، أما باقي أيام السنة فالسنة في قيام الليل أو ما يسميه الناس الشفع والوتر أن يكون في البيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي النافلة في غير رمضان في المسجد، يصليها في البيت، فسواء كان الرواتب سنن الرواتب أم كذلك صلاة الليل، فكان عليه الصلاة والسلام يوتر ويشفع في بيته إلا في رمضان، فإن السنة أن والأفضل أن تصلى مع الجماعة في المسجد ولا تصلى في البيت، وذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في رمضان لما صام فلم يقم بهم شيئا حتى بقي 7 ليال، فقام بهم ليلة 7 حتى مضى نحو من 3 الليل، ثم كانت الليلة 6 وهي الليلة التي تليها فلم يقم بها حتى كانت 5 التي تليها، ثم قام بهم حتى مضى نحو من 15 فقالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف فإنه يعدل قيام ليلة أو كتب قيام ليلة. وأيضا حتى في 4 قام بهم حتى أيضا جمع نساءه وأهله واجتمع الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه القيام أو التراويح في المسجد 3 ليال، ثم خشي أن تفرض على الأمة فلا يطيقون فترك قيام الليل جماعة في المسجد، فكان الصحابة يصلونها في البيوت حتى بعد ذلك بدوا يصلونها في المسجد متفرقين جماعات جماعات، ثم جمعهم عمر على إمام واحد على أبي بن كعب رضي الله عنه وقال نعمة البدعة هذه، أي أعاد عمر الناس إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وجمع الناس على إمام واحد بدل أن كانوا متفرقين على عدة أئمة في المسجد، وأجمعت الصحابة على ذلك ولم يخالفوا عمر رضي الله عنه، فحينئذ بالدليل من السنة وبإجماع الصحابة أن صلاة التراويح والقيام تكون جماعة في المسجد شرعت، لم يشرعها عمر، شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله، ولكن تركها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصلي بهم كل رمضان لأنه خشي أن تفرض علينا فتكون فرضا ولن يطيق الناس ذلك، وإنما عمر أحيا هذه السنة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله. فلا تتركوا قيام الليل في المساجد، هذا هو الشرع الصحيح، وهذا هو دين الإسلام، قيام الليل والتراويح يكون في المساجد، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب الحق إن شاء الله تعالى. أما من لم يستطع لمرض أو عجز أو عنده دوام فصلى في بيته فهذا معذور أحيانا، ولكن الحمد لله الحال متيسر، هناك من يصلي أول الليل، هناك من يصلي نصفه أو الثلث الآخر، يستطيع الإنسان يختار المسجد الذي يناسبه ويناسب عمله ووظيفته وصحته، والمهم لا يترك هذه الليالي في المسجد، والله أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. لخالد يقول أخرج زكاة، أو يقول هل يجوز أن أخرج زكاة الفطر عني وعن أبنائي هنا في الدولة، وأبنائي يقول خارج الدولة؟
نعم، الفقهاء يميزون بين من يخرج عن نفسه فيقولون أينما كان أخرج عن نفسه، قالوا لأنها الزكاة الفطرية تتبع البدن، لذلك يسمونها عبادة البدن أو زكاة البدن. فما أين كان الإنسان يخرج عن نفسه في بلده أو خارج بلده وأين هو مقيم، لكن عندما يخرج الإنسان عن غيره المسؤول عنه، مثل لو أخرج عن عياله وهم خارج الدولة وهو هنا، يقولون لا يلزمه أن يخرج عنهم في بلد الذي هم فيه، يخرج عنهم في المكان الذي هو فيه لكي لا يتكلف مؤونة نقل زكاة الفطر أو الزيادة على ما أوجب الشرع عليه. فلذلك تستطيع أنت هنا أن تخرج عنهم هنا زكاة الفطر لأنك أنت المسؤول عن زكاتهم، لو كان هم المسؤولون عن زكاتهم لأخرجوها هناك في البلد الذي هم فيه، ولكن الآن أنت تخرج عنهم فأنت تخرجها عنك وعنهم جميعا في هذا البلد الذي أنت مقيم فيه، لأن أنت المسؤول عن إخراجها. ولو أخرجتها أنت هنا عن نفسك وأخرجوها هنا هم هناك في البلد الذي هم فيه عن أنفسهم إذا وجدوا فقراء أو من له حاجة شديدة فلا مانع، ذلك جائز، لكن لا يلزم ذلك، فبإمكانك أنت أن تخرج هنا عنك وعنهم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ علي يقول فضيلة الشيخ، من أفطر في رمضان قبل مثلا يقول سنتين أو ثلاثة أو أربع، فيقول عليه أن يقضي هذه الأيام ويكفر، فيقول السؤال هل يجوز له أن يكفر دون القضاء؟
السؤال عام، لابد من معرفة سبب الفطر. إن كان هو أول بالغا وكان الفطر لعذر شرعي كالسفر أو المرض، فحينئذ وأخر هذه المدة فأولا يلزمه القضاء، ليس في ذلك شك، لأن هذا دين في ذمته لا تبرأ به الذمة إلا بالقضاء، وأفطر لعذر شرعي ليس عن عمد، فحينئذ من العلماء من يقول لأنه أخر فتلزمه الكفارة والقضاء، والصحيح يلزمه القضاء فقط مع التوبة، إن كان أفطر لعذر وهو قادر الآن على القضاء. أما إن عجز الآن عن القضاء وقد أفطر لعذر وأخر وسوف حتى أصابه مرض أو عجز عن القضاء فلا يستطيع الصوم الآن أبدا، فحينئذ يكفر بإطعام مسكين عن كل يوم. النوع الثاني أن يكون أفطر لغير عذر، إنما لضعف دين أو حالة يعني طيش ولا مبالاة بشرع الله في أيام الشباب أو أيام الصبا، وكان بالغا وأفطر لغير عذر دون سبب، فهنا اختلف العلماء هل يجزئه القضاء أم لا ينفعه القضاء. فمن العلماء من يقول يقضي ويكفر إن كان مستطيعا للصيام، ومن العلماء من يقول لا ينفعه القضاء ولو قضى لأنه أفطر عن عمد دون عذر، ورمضان وقته مضيق وقد ضيع أيامه دون سبب شرعي فلا ينفعه القضاء، لا ينفعه القضاء. هذا تفصيل الفقهاء. الآن إن أراد أن يتوب إلى الله مما مضى، أراد أن يصوم ويكفر وهو قادر على الصوم، يجب عليه الصيام، لا يكفر إلا إذا عجز عن الصوم. إن كان قادرا يصوم ويقضي تلك الأيام، وإن كان عاجزا عن الصيام لا يستطيع الصوم أبدا، فحينئذ نعم تلزمه الكفارة فقط عن الأيام التي ترك صومها عمدا، والله تعالى أعلم.
ساك الله خير فنصيخ. الأخ علي يقول بالنسبة للاعتكاف هل يجوز أو هل يجب أن يكون في المساجد فقط؟ يقول ما مفهوم الاعتكاف؟
الاعتكاف هو اللزوم أو المنع والإقامة، هذا من حيث المعنى اللغوي العام، أما من حيث الاصطلاح الشرعي فهو لزوم مسلم لمسجد منقطعا فيه طاعة لله وعبادة لله سبحانه وتعالى، ولا يكون الاعتكاف إلا في مسجد، في المسجد أو في مسجد من المساجد. وزاد بعض العلماء قيدا وهو أن يكون في مسجد جامع، أي تصلى فيه الجماعة، لا يعتكف في مسجد لا تقام فيه الصلوات الخمس، بل يصلي في مسجد جامع. واستحب أيضا أكثر لو أنه كان مسجد جامع تقام فيه الجمعة، لكي لا يضطر أن يخرج يوم الجمعة لصلاة الجمعة ويترك معتكفه. فلا يصح الاعتكاف إلا في مسجد، وهذا من أركانه أو شروطه، لأن الله تعالى قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فهنا اشترط المسجد للاعتكاف وأنتم عاكفون. ولا تباشروهن أي النساء، لا تأتوا النساء وفي حالة الاعتكاف، لا يجوز حينئذ الجماع أو مباشرة النساء بشهوة لمن اعتكف. فلو لم يكن لذكر المسجد هنا قيد لحكم شرعي لما كان من ذكره في الآية فائدة، فذكر المسجد هنا لأجل بيان حكم شرعي هام، وهو أن الاعتكاف يكون في المسجد ولا يكون في مساجد البيوت أو مصليات البيوت. وأما أن المساجد تغلق، لا، مفتوحة الآن للاعتكاف، لكن حددت مساجد التي يمكن الاعتكاف فيها، فتسأل أين المساجد المسموح فيها بالاعتكاف فتعتكف. وفي غير رمضان نعم صحيح تغلق، ولأنه يكون عادة الاعتكاف في رمضان في العشر الأواخر منه، في غيره ممكن تنوي الجلوس فيه خلال فترة من بعد الفجر إلى طلوع الشمس أو من العصر إلى العشاء، تنوي به الاعتكاف، وإن كان الفقهاء اختلفوا ما أقل مدة الاعتكاف، فمنهم من قال لحظة أو ساعة، ومنهم من قال ليلة، ومنهم من قال أقله يوم وليلة، ولعل الصواب أنه أقله يوم أو ليلة، لأن عمر قال إني نذرت يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف يوما في المسجد الحرام أو ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فاستدلوا بهذا الحديث لأقل الاعتكاف، وهذا هو الصحيح، فهذا ممكن إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، أقول هل يجوز للمرأة أن تظهر أقدامها في الصلاة، يعني أن يكون لباس الصلاة تحت الكاحل لكن يقول القدم والأصابع ظاهرة؟
نعم، هذه المسألة مما بينها أهل العلم رحمة الله عليهم وتكلموا فيها، وهي مسألة قدمي المرأة في الصلاة، هل تغطيها أم يجب عليها أن أم يجوز لها أن تكشف؟ صحيح أن ظاهر القدمين يجب أن يغطى في الصلاة، وتلبس المرأة درعا سابغا يغطي جسدها وظاهر قدميها في الصلاة، أو تلبس جوربا في أثناء الصلاة، ولا تنكشف القدمان، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى عدم صحة الصلاة إذا انكشف ظاهر القدمين. وأما في أثناء السجود إذا انكشف باطن القدمين فهذا جائز، وإنما جاء في السنة بتغطية ظاهر القدمين، واستدلوا بحديث ابن عمر ويروي عن أم سلمة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيالا لم ينظر الله إليه، فقالت أم سلمة فكيف يصنعن النساء بذيولهن، لأن المرأة كانت إذا مشت عباءتها لها ذيل من خلفها لأنها تسحب في الأرض، ليس كحال النساء اليوم العباء فوق الكعب، لا عباءة المرأة تحت الكعب، حتى النساء كانت لها ذيل، ولذلك قالت أم سلمة كيف يصنعن النساء بذيولهن، يعني العباء لما تمشي وتسحب في الأرض أو تضرب الأرض تتجمع في خلفها أثناء المشي، فقال عليه الصلاة والسلام يرخين شبرا، فقالت إذن تنكشف أقدامهن، فقال عليه الصلاة والسلام يرخين ذراعا لا يزدن عليه، فبينت هذا الحديث والدليل أن المرأة تغطي قدميها أثناء ما هي خارجة أو أثناء الصلاة، ولذلك ألزمها النبي صلى الله عليه وسلم قال فيرخينه ذراعا، أي الثوب أو العباءة بحيث تغطي القدمين، وهذا أستر لها وكذلك هو أفضل لها، فهذا في الصلاة، فلا بد من تغطية القدمين في الصلاة بناء على هذه الأدلة أو هذا الدليل وما قاله الفقهاء رحمهم الله، وهذا أحوط لصحة الصلاة، أفضل وأحوط وسلام ولخروج أيضا من الخلاف وأداء الصلاة بشكل صحيح، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة أيضا، أو يسأل أيضا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل تجب زكاة الفطر عن الأولاد الذين أعمارهم فوق 20 سنة وهم موظفون وغير متزوجين؟
إذا كانوا الوالد ينفق عليهم ويطعمهم في البيت ويمونهم فيجب على الوالد أن يخرج عليهم زكاة الفطر، وإن كانوا يعملون وليس عندهم إشكال ويشاركون في طعام البيت والنفقة فيخرجون عن أنفسهم زكاة الفطر طالما أن عندهم المال والقدرة، لأنها تتبع أيضا كما تتبع النفقة تتبع البدن الشخص وقدرته واستطاعته، فمن كان منهم لدين أو عجز لا يستطيع أخرج عنه الوالد في البيت ضمن الصغار أو القصر الذين يخرج عنهم، ومن كان شابا ويعمل مستطيعا وعنده مال وقدرة يخرج عن نفسه هو زكاة الفطر، ولو تطوع الوالد عن الجميع قال أنا أخرج عنكم جميعا ووافقوا فلا مانع من ذلك أن يخرج عن الجميع، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا أقول دخلت المسجد وأدركت ركعة واحدة مع الإمام ثم سلم الإمام، وأنا يقول حينها قمت لأكمل صلاتي ولكن الإمام سجد للسهو، هل أرجع أسجد مع الإمام أم أكمل الصلاة؟
إذا استقمت قائما فتكمل صلاتك ولا تعود إلى سجود السهو، حينئذ إن أدركت هذا السهو مع الإمام يوم أن سهى فبعد أن تنتهي من صلاتك تسجد سجدتي السهو، أما إن كنت لم تقم بعد فما إن سلم الإمام حتى سجد فتسجد معه، أما إذا استقمت قائما فالقيام ركن وبدأت في الفاتحة حينئذ لا تعد، فإن أدركت معه السهو يوم أن سهى دخلت معه مثلا في الركعة الثانية وسهى هو ترك التشهد مثلا أو زاد شيئا فحينئذ تسجد أنت للسهو بعد أن تنتهي من صلاتك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول كنت أصلي الفجر وفي التشهد الأخير قبل السلام يقول كنت متعب وغفوت يقول ثواني معدودة. لما يقول قمت فكرت أن الإمام سلم، فيقول التفت وهممت بالرجوع والجلوس، فتذكرت أن اليوم لم يسلم، هل علي سجود السهو أم صلاتي صحيحة؟
طالما أنك مع الإمام وصليت معه أدركت معه ركعة واحدة ثم سلم الإمام وقمت لتكمل، وحينئذ تعيد السؤال.
يقول كنت أصلي الفجر وفي التشهد الأخير قبل السلام، يقول كنت متعب وفوت لثواني معدودة
تفضل.
ولما يقول قمت فكرت أن الإمام سلم، فيقول التفت وهممت بالرجوع والجلوس، تذكرت يقول أن الإمام لم يسلم بعد، فهل هل علي سجود السهو؟
نعم، السؤال هنا في الغفوة، هو كان متعبا فغفى لثواني معدودة ثم أنه سلم الإمام وهم بالرجوع والجلوس فتذكر أن الإمام لم يسلم، فليس عليه سجود سهو لأنه لا يزال مع إمامه وقد وقع منه هذا السهو وهو مع الإمام، فحينئذ ليس عليه السجود لأن الإمام بمثل هذا ضامن عنه. لكن الغفوة هذه كانت يسيرة ويشعر بمن حوله فصلاته صحيحة، أما إن كانت طالت حتى لم يشعر فحينئذ لابد من إعادة الصلاة، أما اليسير جدا بحيث شعر بنعاس يسير ويشعر بالصلاة ويشعر بمن حوله مع غفوة لثوان، هذا لا تبطل معه الصلاة، ولما قام أكمل الركعة واستمر مع الإمام في التشهد وقام بعد أن سلم الإمام أتى بالركعة يحمل عنه الإمام وليس عليه سجود سهو.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء عبد العزيز النومان، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.